من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الرابعة، وذكرنا بالنسبة إلى هذه الفتوى أننا نريد أن نحدد علامات الزوال وبما يتحقق الزوال، وذكر المصنف العلامة الأولى وهي علامة وجدانية، بمعنى أننا ننصب شاخصا ونلاحظ الشاخص عند شروق الشمس سوف يكون ظله كبيرا طويلا يبدأ بالتناقص، فإذا بدأ بالازدياد في الجهة الأخرى فهذا بداية ماذا؟ فهذا بداية الزوال. هذه أو هذا الدليل هو دليل وجداني، وهذا الدليل الوجداني أشارت إليه رواية سماعة، وقرأنا رواية سماعة والمصنف عبر عنها بأنها رواية سماعة. نقرأ هذه، قرأنا هذه الرواية، بقي فقط ماذا؟ قراءة السند. هذه الرواية أخوان وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 27. قال نسيت أكتب رقم الحديث. قال الشيخ الطوسي: روى أحمد بن محمد بن عيسى، ونحن نعلم أن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو طريق صحيح. روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة، رفعه عن سماعة، إذن يكون الحديث ماذا؟ فإذا وعلامة، لأننا لا نعلم، لا نعلم ما هي الواسطة ما بين أحمد ابن محمد ابن عيسى وما بين سماعة، لأن سماعة بلا ريب ينقل عن من؟ ينقل عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. وأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي بلا ريب بينه وبين سماعة لا يقل عن 100 سنة، فإذا لابد من ذكر ماذا؟ لابد من ذكر الواسطة التي بينه، فإذا غابت الواسطة، ولذلك بعض الأعلام يدخل الحديث المرفوع في ضمن الأحاديث المرسلة، فكما أن الحديث المرسل لا يكون حجة، كذلك الحديث المرفوع لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. إذن إلى هنا انتهينا من العلامة الأولى، نكتفي بالعلامة الأولى من ناحية ماذا؟ من ناحية الوجدان. أما ما ذكره المصنف بأن هذه الظاهرة الوجدانية يوجد دليل شرعي قد أشار إلى هذه الظاهرة الوجدانية، نقول لا نحتاج إلى هذا الدليل الشرعي لأنه مرفوع، ولكنه يصلح أن يكون ماذا؟ يصلح أن يكون مؤيدا، يصلح أن يكون شاهدا، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الدليل. الدليل أو العلامة الثانية، العلامة الثانية أخوان من العلامات التي بها نحدد الزوال هي أن يقف الإنسان ويكون متوجها إلى الجنوب، إلى الجنوب، ومن يتوجه إلى الجنوب سوف يكون الشمال خلفه، ويكون الشرق على يساره، ويكون الغرب عن يمينه. فهنا بالنسبة إلى هذا الإنسان إذا شخص جهة الشمال أو شخص جهة الجنوب بلا ريب الإنسان إما أن يشخص جهة الشمال أو يشخص جهة
الجنوب
بلا ريب. فهنا في هذه الحالة إذا شخص جهة الجنوب يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الجنوب، يعني يجعل وجهه مواجها إلى من؟ إلى الجنوب. فإذا نظر إلى الشمس، إذا كانت الشمس في طرف حاجبه الأيسر معناه أن الزوال بعده، وعندما يصبح أو تصبح الشمس في طرف حاجبه الأيمن معناه قد بدأت ماذا؟ قد بدأ الزوال. هذا هو ماذا؟ هو الدليل الثاني أو العلامة الثانية أو الأمارة الثانية على حدوث ماذا؟ على حدوث الزوال. بعد هذا مو مثل العلامة الأولى جيب لك شاخص وشوف لا لا، وإنما هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق الحاجب الأيمن. زين، نقرأ هذا المقدار حتى نذكر بعد ذلك الأدلة. يقول المصنف: ومنها، يعني ومن علامات الزوال، صيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، حيث يصير خط نصف النهار ما بين الحاجبين. فإذا مالت الشمس إلى جهة الحاجب الأيمن كان ذلك دليلا على انحرافها عن خط نصف النهار. واضحة الفكرة؟ زين، المهم ما هو الدليل؟ يقول دليلنا دليلين. الدليل الأول دليل وجداني، نفس الدليل الذي دل على الأمارة الأولى وهو الدليل الوجداني، بمعنى أننا نشاهد وجدانا أن الشمس معنى الزوال أنها كانت في جهة وأصبحت في جهة، وهذا ما نشاهده بأم أعيننا. فهل نحتاج إلى دليل؟ قل وياي، فهل نحتاج إلى دليل يدلنا على حدوث الزوال لو بوجداننا نشاهد هذه الظاهرة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو ما يكون شاهدا على هذه الظاهرة الوجدانية هو ما أشير إليها في رواية المجالس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل فأراني وقت الظهر حيث حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن. فإذا الزوال متى يكون؟ عندما تكون الشمس على حاجبه الأيمن. إذا هذه هي العلامة الثانية للزوال. إذا عندنا علامتان ودلت على العلامتين ماذا؟ الوجدان. دل الوجدان على العلامة الأولى ودل الوجدان على العلامة الثانية. السؤال هنا: ما هو مستند هذه الرواية الثانية؟ هذه الرواية الثانية أخوان مذكورة في كتاب المجالس، والمراد من كتاب المجالس هو آمال الشيخ المفيد رحمه الله، حيث ذكر الشيخ المفيد في المجلس 31 في صفحة 260 يقول الشيخ المفيد: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن حبيش الكاتب قال: أخبرني الحسن بن علي الزعفراني قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وقرأنا الرواية. واضح بهذا السند. هذه الرواية بعينها موجودة في كتاب آمال الشيخ الطوسي، ولكن الذي أضاف إليه الشيخ الطوسي أنه نقلها عن شيخه الشيخ المفيد، فقال: أخبرني أو حدثنا أبو عبد الله الشيخ المفيد يعني، وذكر السند تماما إلى آخره. فكرة صارت واضحة؟ زين، نأتي للسند الأول. السند الأول يقول الشيخ المفيد: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن حبيش. هذا الظاهر منين؟ من العامة. شلون عرفت من العامة؟ زين، أخبرني الحسن يعني ابن حبيش، يقول أخبرني الحسن ابن علي الزعفراني. هذا الحسن مجهول مذكور في كتبنا، ولكنه مجهول الحال. أما ابن حبيش أصلا لا ذكر له في كتبنا الرجالية، فيكون مهملا. أما بالنسبة إلى أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الثقفي، هذا وثقه ابن طاووس، ووثقه من العامة ابن النديم في الفهرس. واضح؟ وأما بالنسبة إلى عبد الله ابن محمد ابن عثمان، هذا مهمل في كتبنا، والبعض يقول لعله، والله العالم، أن المراد من عثمان هنا هو عثمان بن عفان. فإذا واضح أن هذا السند سند يقع فيه العامة. أما بالنسبة إلى علي بن محمد بن أبي سعيد مهمل لا ذكر له، فضيل بن الجعد مهمل لا ذكر له، أبو إسحاق الهمداني ذكره السيد الخوئي لكنه مجهول الحال. فإذا نجد أن هذا السند دار أمر رواته بين أن يكون مهملا وبين أن يكون مجهولا الحال. فإذا هذه الرواية من الناحية السندية بلا ريب مخدوشة. نأتي إلى الفتوى الخامسة أخوان، وهذه الفتوى محل ابتلاء عند المؤمنين في موردين. المورد الأول هو في تحديد صلاة الليل، لأن صلاة الليل تكون بعد ماذا؟ بعد منتصف الليل. والمورد الثاني أن الإنسان إذا نفر إلى زين منى من المزدلفة لابد عليه المبيت 3 أيام. وذكر الفقهاء أنه يكتفي في صدق عنوان المبيت أن يبيت إلى نصف الليل، فأنت تختار إما النصف الأول أو تختار النصف الثاني. فإذا أردت أن تنفر من منى مثلا تذهب إلى مكة، لابد أن تبات مثلا النصف الأول وتخرج من منى بعد ماذا؟ بعد انتهاء النصف الأول. فلا بد أن تحرز ماذا؟ متى يكون النصف. إذن في هذين الموردين تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحديد النصف. أما بالنسبة إلى أن صلاة المغرب والعشاء تمتد إلى النصف، تمتد إلى الكذا، هذا هم كذلك نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى تحديد. الآن السؤال هو كيف نحدد منتصف الليل؟ كيف نحدد منتصف الليل؟ أقوال 3 في المسألة، تعرض المصنف لقولين وترك القول الثالث. القول الأول أن منتصف الليل يحسب من غروب الشمس، مو الحمرة شيخ مؤمن، لا، سقوط القرص، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تحسب عدد الساعات وعدد الدقائق وتقسم على 2. فإذن في النصف ماذا يكون؟ هو منتصف الليل. واضحة؟ لو نجيب مثال شيخنا واضحة، تحسب الساعات. سيد
عدنا الساعات سابقا، عدنا الساعات.
هذا هو رأي المشهور، هذا هو رأي المشهور. وهذا هو رأي المشهور لا فقط ما بين الفقهاء، بل هو رأي المشهور بين المحدثين وعلماء الهيئة والفلاسفة، أنه منتصف الليل، إنه منتصف الليل المراد منه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. القول الثاني يقول لا، المدار على الشمس غروبا وشروقا، المدار على الشمس شروقا وغروبا. بعد واضح الفرق راح يصير شقد قدر متيقن، مثلا ساعة، لأنه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يختلف، يعني النهار الليل راح شنو راح يتوسع. إذن القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشهيد الأول والسبزواري والفيض الكاشاني، يعني ثلة من الأعلام، ذهبوا إلى من؟ إلى القول الثاني، وهو المدار على الشمس غروبا وشروقا. القول الثالث أن الليلة أو منتصفه يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. صبرا. ولكن الفرق ما بين الأول والثالث، الأول والثالث، أن الفترة ما بين الطلوع إلى طلوع الشمس لا داخل في الليل ولا داخل في النهار. أما بالنسبة للقول الأول، ما بين الطلوع طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخل بالنهار، واضح؟ فإذا يوجد فرق ما بين ماذا وماذا؟ ما بين القول الأول والقول الثالث، واضح شيخ عادل؟ طبعا الثالث ما يذكره الشيخ الفياض حفظه الله، يقول الفترة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه لا هي ليل ولا هي نهار، واضح؟ يعني لا داخله في الليل ولا داخله في النهار، هسه ما لنا علاقه. القول الثالث ما ذكر المصنف، وانما ذكر القول الاول والقول الثاني. المهم هو ماذا؟ ما هو مستند المشهور؟ ما هو الدليل الذي استدل به المشهور الذي هو دليل على القول الاول؟ المشهور يقولون عندنا أدلة، ودليلنا الأول هو الوجدان. دليلنا الأول هو الوجدان، يعني التحديد من غروب الشمس. كل الأقوال تقول البداية منين؟ من غروب الشمس، لكن الاختلاف في النهاية، أنها طلوع الفجر أو أنها طلوع الشمس. والفرق بينهما قلنا كما ذكرنا قبل قليل، خلينا نقول الفرق بينات ساعة. المهم المشهور قال من غروب الشمس إلى طلوع ماذا؟ إلى طلوع الفجر، يعني بس يأذن الفجر قد انتهى ماذا؟ قد انتهى الليل. شنو دليلك الأول يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول الوجدان، والوجدان العرفي. الآن مثلا إذا قال لك أبوك أو قال لك مولاك تعال إلينا في الليل، تعال إلينا في الليل، وجاء إليك قبل شروق الشمس بتعبير المصنف وغيره بربع ساعة، فهل يعد الابن ممتثلا أو ليس ممتثلا؟ يلام لو ما يلام؟ يلام. إذن يتبين أن العرف يرى أن الليل متى ينتهي؟ ينتهي عند طلوع الفجر، لا إلى طلوع ماذا؟ لا إلى طلوع الشمس. فإذن هذا شاهد ومنبه وجداني يشير إلى أن الفجر هو نهاية ماذا؟ هو نهاية الليل. وهذا دليل وجداني يدل على اختيار القول المشهور. تفضل شيخنا. نص ساعة، نص ساعة ما يأثر زين. طبعا هذا ما ذكره المصنف حفظه الله. زين، شنو رأيكم بهذا؟ إيه بس المنتصف يمتى؟ المنتصف يمتى؟ شلون تحس بالمنتصف؟ تحس من الشروقين، لو من الشروق وطلوع الفجر، واضح؟ احنا متفقين نصف الليل، بس شلون نحدده؟ شنو رأيكم بهذا اخوان؟ هذا الكلام الوجداني. هو واضح وجدان عرف، احنا جاي نقول يعني رجعنا علما للعرف. السؤال هو، ألم نقل سابقا أو بتعبير أدق، هل يصلح أن يكون العرف مرجعا في مثل هذه الموارد؟
إذا باب الدليل شرعي،
تعديل المصداق
يصح له ما يصح؟ مثل ما قال شيخ عادل، قال إذا غاب الدليل الشرعي معناه قد ترك الشارع التحديد علما للعرف. والسؤال هو أن الشارع تصدى لبيان منتصف الليل، لو ما تصدى، لا تصدى بدليل. خلي نقرأ يا شيخ مؤمل، روح إلى الفتوى الخامسة في صفحة 206. سئل أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه متى أصلي صلاة الليل، فقال صلها آخر الليل. إذن تصدى الشارع لبيان منتصف الليل لو ما تصدى؟ إذن مع تصدي الشارع لبيان منتصف الليل، مثل قضية الوطن الآن، الوطن العرفي مثل الوطن الشرعي يختلف. ليش؟ لأن الشارع بعد خلى تحديدات، من خلى الشارع هذه التحديدات بعد قول وياي ما ترجع للعرف. الآن الشارع بعد أن تصدى لتحديد منتصف الليل، بعد لا نعود إلى الوجدان العرفي، لأن الوجدان العرفي نعود إليه متى ما غاب الدليل، ومع وجود الدليل الشرعي بلا ريب ماذا؟ بلا ريب لا نعود إلى من؟ إلى العرف. الآن نعود إلى هذا الدليل الشرعي، خلي نشوف أن هذه الرواية هل تصلح أن تكون دليلا على قول المشهور، أو أن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على قول المشهور؟ شنو سؤالك شيخنا؟ مورد نبين الجواب على ذلك. هذه الرواية لكي نستدل بها على المطلوب نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى لابد أن نؤمن أن النهار متى يبدأ؟ رحنا للنهار، متى يبدأ النهار؟ يبدأ النهار بشروق الشمس، لو يبدأ النهار بطلوع الفجر يا شيخ مؤمل، ها بطلوع الفجر. إذن بدأ النهار بمن؟ بطلوع الفجر. إذن طلوع الفجر هو بداية النهار، لأننا نعلم أن اليوم بما يبدأ؟ بطلوع الفجر. والشهر بما يبدأ؟ أحسنت، يعني بصلاة المغرب. الشهر يبدأ بالمغرب والنهار يبدأ بالفجر. ها هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحن نعلم من روايات كثيرة أن صلاة الليل أين تقع؟ تقع في الليل، بمعنى أن الإمام عندما قال له صلي صلاة الليل يعني صلها قبل طلوع الفجر، يعني صليها قبل طلوع الفجر. إذن يتبين أن الإمام بين لنا أن صلاة الليل عندما سأله عندما سأله السائل قال له صلي صلاة الليل آخر الليل، وأنت قلت بالمقدمة الأولى أن النهار متى يبدأ؟ النهار يبدأ بطلوع الفجر. إذن آخر صلاة الليل متى تكون؟ قبل الفجر، قبل الفجر بهذه المقدمات. إذن يتبين إذا كان النهار هكذا وكان الليل هكذا، إذن يتبين بما ينتهي الليل؟ بطلوع الفجر. إذن هذه الرواية تشير إلى أن الليل متى ينتهي؟ بطلوع الفجر، مو ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الفجر كما قلت أنت قبل قليل أن طلوع الفجر يعد من النهار ولا يعد من الليل. إذن يتبين أن منتصف الليل شلون نحدده؟ ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فكرة صارت واضحة؟ إذن هذه الرواية تشير إلى أن المدار في تحديد منتصف الليل على ماذا؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. زين، هاي الرواية خلي نقرأ هذا المقدار وخلي بعد ذلك نأتي إلى السند. يقول المصنف: وأما إن المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر وليس إلى طلوع الشمس فللوجدان العرفي، كما لو قيل لشخص جئني في الليل وجاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فإنه لا يعد ممتثلا. وكمل الوجدان: فللوجدان العرفي ولما رواه مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي صلاة الليل؟ قال: فقال صلها آخر الليل. قدرت أوضح تقريب الاستدلال؟ لو بعد عندك إشكال ليش أسألك هو النهار متى يبدأ؟ أنا جاي أسألك أقول النهار متى يبدأ؟ زين نروح إلى مثلا آية ليلة القدر: سلام هي حتى أي بمن حددت بالبداية هي يا ليلة القدر، المن خلت نهايتها؟ زين، الصيام، آية الصيام: حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من متى يبدأ الصيام؟ ونحن نعلم أن الصيام يكون بالليل أو بالنهار، إذن من متى بدأه؟ فبهذه المقدمات نقول إذن النهار متى يبدأ؟ حتى من أنكر القول الثالث، من أنكر هذا البيان وقال يابه أنه بالنسبة إلى الفترة ما بين طلوع إلى طلوع الشمس، ما قال هذه من الليل، وإنما قال هذه لا هي من الليل ولا هي من النهار، يعني لا بشرط. فإذن لا يوجد من يقول أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يوجد من يقول أن هذه الفترة الزمانية داخلة وين؟ في الليل. ما عندنا هيك قائل. فكرة واضحة؟ فإذن بهذه المقدمات الرواية يصح تقريب الاستدلال بها. تبقى عندنا مشكلة سندية. زين، هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 235 في حديث 1382. قال الشيخ الطوسي: أحمد ابن محمد عن علي ابن الحكم عن هارون بن مرازم عفوا عن هارون عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام. راح أعيد السند من جديد. طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى تقدم. زين. عن علي ابن الحكم. زين. ثقة. بضر سنقاطع. زين. عن هارون. يا هارون. عندنا 41 هارون. 41 هارون. فأي هارون هذا؟ زين. عن مرازم. المراد من عنده مرازم بن حكيم الأزدي. زين. هذه الرواية هسه إذا نحول بعضها عليكم اليوم السبيت بس ضروري سيدنا للحق والأنصاف ضروري الطالب قبل لا يجي للدرس يكون يراجع الدرس ويعرف المواطن اللي هو بيها ضعيف، مثلا هاي قدر يحلها هاي ما قدر يحلها، هنا عنده فد نقص علمي، هنا عنده فد نقص اطلاعي. من يجي للدرس راح يعرف الخلل وين اللي عنده. يعني الآن مثلا لو أحدكم مراجع على سبيل المثال هارون ويروح يلقى 41 هارون، هسه انتم اليوم جربوا روحوا الهارون في كتب الرجال تلقون 41 هارون، طبق لي هارون على هارون، يعني طبق لي المفهوم على المصداق. شوف ياخذ من وقتك يومين لأنه تتعب، لأن ما عندك منهج تمشي به. شلون يتولد المنهج عندك؟ يمتى ما تحضر قبل الأستاذ. إذا أنت تراجع مثلا كتب الرجال وتلقى 41 هارون تبقى بالدرس تسأل شلون عرفت هذا هارون مثلا بموردنا هارون بن خارجة الثقة، شلون عرفنا؟ غير أكو في التحديد. خوانا مباشرة نقول المراد من هارون هو هارون بن خارجة، خوانا بالنسبة لي واضحة، بس أنتم كونوا تجربون هذا هاي الممارسة. إذا ما تجربون هاي الممارسة وتتعبون وتحققون وتدققون وتكتبون وتعلقون وتخلي لك كتاب. المهم المراد منه هو هارون بن خارجة. هذه الرواية فيها مشكلة أن السيد الخوئي رحمه الله ذكر في التنقيح جزء 11 صفحة 272. من يقدر يطلع لنا اياها؟ زين تجيب ها ما هي معيفة، انا حافظ المطلب. السيد الخوئي رحمه الله عبر عن هذه الرواية بأنها موثقة، عبر عن هذه الرواية بأنها موثقة في الجزء 11 في صفحة 272، مع أنه من نرجع للسند نلقى أحمد ابن محمد ابن عيسى هو بلا ريب زين ثقة إمامي. السند من الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي كلهم إمامية 12. علي ابن الحكم ثقة صبرا. هارون ابن خارجة ثقة إمامي 12. مرازم كذلك. زين من نرجع لهاي الرواية في الكتب الأخرى نجد أن المجلسي في روضة المتقين شرح الفقيه شرح من لا يحضره الفقيه، وهذا من الكتب المهمة، المجلس الأب صاحب كتاب روضة المتقين، والمجلس الابن محمد باقر صاحب كتاب البحار، عبر عن هذه الرواية بأنها رواية صحيحة مو موثقة. الوحيد البهبهاني في كتابه مصابيح الظلام عبر عن هذه الرواية بأنها رواية صحيحة. صاحب كتاب الحدائق يقول حتى لو كان هذا الخبر ضعيف فإنه مجبور بعمل الأصحاب. هسه نعيف كلام الحدائق، هسه احنا نعرف موثقة لو صحيحة. لعله والله العالم، تعبير السيد الخوئي، لعله والله العالم تعبير السيد الخوئي بأن هذه الرواية موثقة بسبب علي ابن الحكم، والسرع السيد النبوي قال ثقة علي ابن الحكم. عندنا علي ابن الحكم ثلاثة أو ثلاث عناوين في الجزء الثاني عشر في صفحة 411. قال السيد الخوئي نقلا عن الشيخ الطوسي أنه من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وروى عن سليمان ابن نهيك إلى آخره. زين، في العنوان الثاني قال السيد الخوئي رحمه الله علي ابن الحكم الأنباري، قال الكشي علي ابن الحكم الأنباري ينقل عن حمدويه عن محمد بن عيسى أن علي بن الحكم هو ابن أخت داود بن النعمان بياع الأنماط، وهو ينسب إلى بني الزبير الصيارفة، وعلي بن حكم تلميذ ابن أبي عمير، لقي من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام الكثير، وهو مثل ابن فضال وابن بكير. زين، العنوان الثالث قال النجاشي علي ابن الحكم ابن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير مولى له ابن عم يعرف بعلي ابن جعفر ابن الزبير. زين، وقال الشيخ الطوسي علي ابن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر. زين، ما عدنا بعد فتشي، بس هذه العبارة اللي ذكرها الكشي إش قال؟ قال علي ابن الحكم مثل ابن فضال وابن بكير، ابن بكير هم فطحي وابن فضال بعد واضح. فلعله والله العالم أن السيد الخوئي من قال وهو مثل، يعني مثله بيمن بكثرة الرواية، لو مثله في العقيدة. أنا أقول لعله والله العالم، أنا جاي أول كلام أو أفسر كلام السيد الخوئي، ليش قال السيد الخوئي موثقة ما نعرف، فلعله والله العالم من هذه العبارة عبر السيد الخوئي بأنها موثقة. هذا من جهة. من جهة أخرى دائما نقول يا أخوان، الفقيه في كتاب الرجال هو غيره في كتاب الفقه، الشيخ الطوسي في كتب الفقه هو غيره في كتب الرجال، لأن هنا يصير فقيه وهنا شو يصير؟ يصير رجالي، نظرته تختلف. في كتاب الرجال ينظر إلى الجرح والتعديل فقط، وأما في كتاب الفقه لا، ينظر إن هذه الرواية موافقة للعامة مخالفة للعامة، أصحابنا كلهم فتوا بيها، أصحابنا نقلوها بكتبهم، أصحابنا استدلوا بيها، راح يصير جو حول الرواية لعله يحكم عليها بأنها صحيحة، مع أنها في كتب الرجال إذا بقينا نحن وكتب الرجال نحكم عليها بأنها مثلا موثقة، أو نحكم عليها بأنها ضعيفة. فما ندري السيد الخوئي ليش عبر بهذا التعبير ما ندري، وأنتم هم حققوا هذا المطلب إلى يوم السبت، لعله تجدوا وجها آخر أن السيد الخوئي من عبر موثقة لماذا. اللهم صل على محمد وآلي محمد. أي
بس احنا سيدنا ايش مرة وثقنا
يا هو علي بن حكم؟ لا احنا ما انكرنا توثيق، بس ثقة فطحي لو ثقة امامي 12.